بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء من شرح أصول الإيمان، والذي نقف فيه على أحاديث عظيمة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في مباحث الإيمان المختلفة. ولا شك على أن هذه الأحاديث قد وفق الشيخ رحمه الله إلى انتقائها واختيارها وتضمينها هذا الكتاب العظيم. ووقفنا عند جملة من الأحاديث في فضائل طلب العلم، وما ينبغي على طالب العلم كذلك أن يعيه ويفعله. ولا شك أيها الإخوة على أن هذه الأحاديث يحتاج إليها المسلم في هذه الأيام وفي هذه الأزمنة أكثر من ماذا؟ من غيرها، لما تضمنته من معاني وفرائد ومسائل. نعم، تفضل. كلمة. نعم، ولا وين؟ طبعا نحن وقفنا فيما أذكر عند حديث عبد الله بن مسعود: نضر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها. هذا الحديث أيها الإخوة، نعطي لمحة بسيطة عنه إلى أن يأتي صاحبنا. هذا الحديث أيها الإخوة تضمن مسائل كثيرة يحتاج إليها طالب العلم. من أهم تلك المسائل أولا فضل تلقي العلم وأخذه والاستزادة منه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لطالب العلم بالنضارة، ودعا له كذلك بالخير، لأن طالب العلم إن استمر على طلب العلم والنهل منه والنهم فيه، فإنه يوشك أن ينفع بحول الله جل وعلا هذه الأمة. هذه الأمة أيها الإخوة تحتاج إلى ملايين من طلبة العلم، ليس إلى الألوف، إلى الملايين. ومهما ازداد عدد طلبة العلم ازدادت الحاجة كذلك إلى كثرتهم، لأن الناس أيها الإخوة لهم في الجهل بدين الله جل وعلا الشيء العظيم. والمسلمون الآن أيها الإخوة كثر، يصلون إلى المليارات. تدخل في بعض القرى أو في بعض البلدان الإسلامية، تمشي بين القرى، بين قرى كثيرة، لا تجد فيها حتى طالب علم واحد أو عالم يرشد الناس ويوجههم ويبين لهم وينصحهم. ولذلك الحاجة إلى طلبة العلم وإلى العلماء في هذا الزمن أشد ما تكون. ولذلك لا ينبغي على طالب العلم أن يستصغر من نفسه وأن يقلل من شأنه، فأنت لا تدري ما اختزنه الله جل وعلا لك من الخير، ما اختزنه الله سبحانه وتعالى لك من الفضل، إن أنت أخلصت في طلبك للعلم وابتغيت به وجه الله جل وعلا. ينفع الله جل وعلا بك أينما حللت وأينما ماذا ذهبت، وخاصة في الأزمنة التي يتعطش الناس فيها إلى العلم، ومع كثرة الشبهات وكثرة الفتن تعظم الحاجة إلى العلم الشرعي أكثر من ماذا؟ من غيرها. حديث عبد الله بن مسعود رب حامل فقه مش مشكلة. ما نهيتكم عنه. طيب زين بلغتم. قال وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. هذا الحديث أيها الإخوة أصل من الأصول العظيمة في اجتناب المنهيات والبعد عنها، وأصل كذلك في أن النهي هو للتحريم والزجر والكف عن ماذا؟ الفعل. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء في الشرع بنواهي كثيرة، ونواهيه عليه الصلاة والسلام تنقسم إلى قسمين. القسم الأول أن ينهى النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الإلزام بالترك، وهو ما يسميه العلماء بنهي التحريم، كنهيه عن شرب الخمر والزنا والسرقة وقذف المحصنات، ونهيه عن يعني محرمات كثيرة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني أن يكون نهيه لا على وجه الإلزام بالترك، وهو أن يكون لماذا؟ للكراهة وغيرها. وقوله صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. ما نهيتكم عنه، ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه فعله يعد عصيان لأمره، ولذلك جاءت النصوص بتحريم عصيان أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم والتحذير من ذلك. يقول الله جل وعلا ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، وجاء في بعض الآيات فقد ضل ضلالا ماذا؟ بعيدا. وبين الله جل وعلا خطورة مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فهنا أيها الإخوة جاء الأمر بطاعته، وجاء التحريم بمخالفته. ولذلك جاء في حديث مسلم وغيره من قوله عليه الصلاة والسلام كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد ماذا؟ أبى. قوله هنا ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم عبر بالاجتناب، والاجتناب عند العلماء من أبلغ أنواع ماذا؟ الترك، وهو أسلوب من أساليب التحريم كذلك. عند علماء الأصول التحريم في النصوص يؤخذ عبر عدة طرق، منها أن يأتي الأمر بالكف أو الترك أو الاجتناب. ولذلك الله جل وعلا ماذا قال في الخمر؟ قال فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ما قال لا تفعلوه، قال اجتنبوه. مجرد الاقتراب ومجرد الأمر بالاجتناب هو دليل على ماذا؟ على التحريم. والنهي أيها الإخوة يأتي في اللغة بمعنى الترك والابتعاد عن الشيء. لقد نهيت بني ذبيان عن أقر وعن تربعهم في كل دار، فقلت يا قوم إن الليث منبثق على براثمه لوثبه الضار. لقد نهيت أي أمرتهم بالترك وعدم الفعل. أما في الاصطلاح فذكر علماء الوصول أنه ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام بالترك، ولفظ الاجتناب كما ذكرنا لكم أشد زجرا من يعني الفعل ونحوه. وهناك أبواب أيها الإخوة كثيرة في الدين جاء النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالنواهي، في الصلوات وفي الزكاة وفي غيرها وفي الأنكحة والأشربة، وجاء كذلك في يعني الملبوسات ونحوها، وفي المعاملات كالبيوع، ونهى عن بيع الملامسة والمنابذة، ونهى عن بيع الغرر، ونهى كذلك عن الخطبة على خطبة أخيه، ونهى عن يعني نكاح الشغار، ونهى عن نواهي ماذا كثيرة. قال وما أمرتكم، قبل ذلك قال فاجتنبوه لعلك فاجتنبوه. الاجتناب هنا أيها الإخوة لم يقيد بالطاقة والاستطاعة، يعني ما قال فاجتنبوه إن استطعتم. لماذا؟ لأن اجتناب المنهيات عند العلماء ليس فيه كلفة وليس فيه مشقة. أصعب الأمور التي أنت يصعب عليك أن تتركها هي الشهوات التي تتعلق بنفسك، فشهوة النساء وشهوة الشرب والفرج ونحو ذلك جعل الشر لك مخارج. الزنا، الزواج موجود، شرب الخمر، هناك عشرات الألوف من الأشربة. أي نهي نهى عنك الشارع فاعلم أنه ليس فيه كلفة ماذا في اجتنابها، بينما الأوامر علقت بماذا؟ بالاستطاعة، لأن فيها أو بعضها فيه نوع مشقة على البعض دون البعض ماذا الآخر. فرقوا بين قضيتين، الأصل في الأوامر الشرعية ليس فيها مشقة، لكن قد تكون مشقة نسبية على شخص معين يشق عليه أن يأتي بهذا الفعل لظرف معين، إما من مرض أو سفر أو حالة أو نحو ذلك، فهذا يخفف ماذا عنه. قال وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم. الأمر هنا جاء مقيدا بالطاقة وكما ذكرنا لكم. وهذا الحديث أيها الإخوة وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم هو دليل للقاعدة الأصولية التي هي من قواعد الدين الخمس، وهي المشقة تجلب ماذا؟ التيسير، والرخص تأتي بعد العزائم ونحو ذلك. ودليل هذه القاعدة آيات كثيرة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهو معنى هذا الحديث، وقوله عليه الصلاة قول الله جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ما جعل عليكم في الدين من حرج، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض ماذا حرج وغيرها. وهذا كله يصب في مثل ذلك. طبعا بعض الشراح أشار إلى قضية، هل يعني فعل المأمورات أفضل أم ترك المنهيات؟ خلاف طويل بين العلماء. من أهل العلم من يرى أن ترك المنهيات أفضل، لأن فيه كلفة على العبد وفيه مشقة وفيه عظيم أجر. ومنهم من يرى بل إن فعل المأمورات هو الأفضل وهو الصحيح، لأن مشقتها أعظم ولأن الأجر المترتب عليها أعظم، إلى غير ذلك من الأسباب التي ذكرها العلماء. قال فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. في هذا بيان سبب هلاك الأمم السابقة، ومنها أولا كثرة السؤال. ولاحظوا هنا عبر بالكثرة، لأن كثرة السؤال هنا ليست ممدوحة. الأصل أيها الإخوة من يسأل إنما يسأل ليستفيد ويتعلم، فالأصل أن كثرة السؤال يأتي ماذا؟ يأتي ممدوحا، لأن ما بعد السؤال هو الجواب، والجواب لا يكون إلا علما. لكن هنا قال لم يقل فإنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم، إنما قال كثرة ماذا؟ سؤالهم. إذن الكثرية هنا أو الأكثرية هنا جاءت مذمومة ولم تأتي ماذا؟ ممدوحة. ثانيا قال سؤالهم دل على أن هذا السؤال ليس له حاجة، إذ لو كان له حاجة لما قال عليه الصلاة والسلام كثرة ماذا؟ سؤالهم. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال كثرة سؤالهم دل على أن السؤال هنا لم يقع في محله. ومتى يقع السؤال في غير محله؟ في عدة أوجه. الوجه الأول أن يسأل عما لم يؤمر به، أمر لم تؤمر به لماذا تسأل عنه؟ النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، قام رجل وقال يا رسول أفي كل عام يا رسول الله؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالحج، الأصل أن الأمر الواحد أو الأمر في الشريعة إذا امتثل مرة واحدة فقد تحقق ماذا؟ تحقق المراد. فلما جاء الرجل وقال أفي كل عام، هل النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج في كل عام؟ إذن هذا السؤال وقع في غير ماذا؟ محله، وقع في غير محله، فأنت تسأل عما لم تؤمر به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذروني ما تركتكم فإنما أهلك أفي كل عام، قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. دل على أن السؤال إن كان في غير محله فهو ماذا؟ فهو مذموم. إذن الوجه الأول أن يكون السؤال عما لم يؤمر به. ثانيا أن يكون السؤال عما لا طاقة لك فيه ولا يترتب عليه ماذا؟ كبير علم بالنسبة لك، فهذا لا ينبغي كذلك ماذا؟ السؤال عنه. يعني الله جل وعلا أخبرنا بأمور كثيرة، منها أنه جل وعلا استوى على عرشه، ولم يخبرنا ماذا عن كيفية ماذا الاستواء. لو كانت الكيفية مطلوبة شرعا هل يسكت النبي صلى الله عليه وسلم عن بيانها؟ لكان أول من سأل ربه فيها من هو؟ نبيه عليه الصلاة والسلام. ولذلك أنت تسأل عما لم تكلف بعلمه، ولذلك كان السلف يذمون مثل هذه الأسئلة. جاء رجل إلى أحد أئمة السلف فقال له كيف استوى، وهو الإمام مالك، أطلق رأسه حتى علاه ماذا؟ الرحضاء، قال استوى معلوم والكيف مجهول. وجاء رجل إلى أحد الأئمة قال له كيف استوى، فأجاب عليه لا تسل كيف الاستواء كيف النزول فأنت لا تدري كيف تبول. فعلا عملية البول في جسدك هذه من أن تخرج من الكلى إلى أن تصل إلى موضعها أنت لا تدري أحيانا كيف تتم، فتسأل عما هو أعظم من ذلك بكثير. لا تسأل كيف الاستواء كيف النزول فأنت لا تدري كيف تبول. فهذا من السؤال المذموم ماذا؟ المذموم ماذا؟ كذلك كذلك من الأسئلة المذمومة أن يسأل عن أمر لم يحرم فيحرم من أجل ماذا؟ مسألته. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين على أن أشد الناس عذابا من سأل عن مسألة فحرمت من أجل ماذا؟ من أجل مسألته، وهذا من أعظم الناس جرما. ولذلك الله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم. ولذلك المسلم الأصل أنه لا يستعجل. ولماذا أورد المصنف هذا الحديث؟ أورده لعدة اعتبارات. الاعتبار الأول أن يقول لك أن كثرة السؤال ليست هي من منهج طالب العلم. أن بعض الناس أو بعض العلماء يظن أنه يكثر السؤال فهذا علم. لا يا أخي، أنت تسأل عما أشكل ماذا عليك، هذا أولا. ثانيا يبين لك أدب السؤال. السؤال أيها الإخوة، وهذا الأصل أنه لا نفصل فيه لأن موضعه وضع آخر، السؤال له أدب من جهة اختيار اللفظ والوقت، ومن جهة مراعاة الظرف، ومن جهة عما يسأل فيه ومتى يسأل وكيف يسأل وما الشيء الذي يسأل عنه. ضوابط كثيرة ذكرها العلماء، هذا أصلها باب أداء طالب العلم، لكن يحتاج إليها طالب العلم كثيرا. بالأمس يا الإخوة يتصل بعض الإخوة الساعة 11:30، يتصلون بك الساعة 12:00، يبعثوا لك مسجات على الواتساب تستغرب، يعني مسألة لا تستطيع أنت يعني أن تفصل فيها برسالة، يطلب منك ويلح عليك لا فصل لي فيها. أحد الإخوة اتصل فيني من يومين، ما رأيك في جنس العمل؟ قلت له وجنس العمل في التليفون يأخذ، يعني ما يمكن يا أخي تأخذ مني قضية جنس العمل والإيمان وهل العمل ركن أو أنه ليس بركن، وتفت أراء السلف والمعاصرين في هذه القضية خطيرة، تريد أن تأخذها عبر هاتف في خلال نصف دقيقة؟ لا يمكن هذا. لأجل ذلك لا بد من المراعاة في أدب ماذا السؤال وسبب إيراد المصنف له ذلك. قال واختلافهم على أنبيائهم، الاختلاف على الأنبياء أيها الإخوة جاء هنا مذموما، والاختلاف على الأنبياء كما بين العلماء على عدة أنواع. من الاختلاف على الأنبياء عدم الاستجابة لآرائهم وعدم تصديقهم والإيمان بهم والخضوع لأقوالهم، هذا واحد. من الاختلاف على الأنبياء كذلك كثرة سؤالهم ومناقشتهم ومناظرتهم وإيراد الشبه على ماذا؟ على أقوالهم، هذا نوع من أنواع الاختلاف على الأنبياء، لأن الأصل في الأنبياء هم أن يستجاب لقولهم ويؤخذ بآرائهم لأنها جاءت من عند الله جل وعلا لا مجال. النبي صلى الله عليه وسلم لما يأمر بالأمر هل هناك مجال أن يختلف ماذا عليه فيه؟ نعم قد يختلف في فهم كلامه عليه الصلاة والسلام فهذا أمر آخر، لكن أصل الأمر لا يختلف عليه. لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني فريضة، هذا محتمل أن يكون الأمر فيه بماذا؟ بالإسراع في الصلاة. ويحتمل كذلك أن يراد منه وهو الوجه الثاني أن لا يصلى إلا في بني قريظة حتى لو خرج ماذا الوقت، لأن المقصود أن ندرك بني قريظة ولو أدى إدراكهم ماذا أن يذهب صلاة العصر، هذا أيضا محتمل عند بعض الناس، لكن الأصل في الأمر أن ينفذ. واضح أم لا؟ قال واختلافهم على أنبيائهم. نعم حديث ابن مسعود. حديث ابن مسعود قال رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها، هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم بالنظارة لمن أولا قال سمع مقالتي. إذن هنا يحث النبي صلى الله عليه وسلم على حضور دروس العلم وحلقاته، لأنك لا يمكن أن تسمع كلامه إلا بأن تجلس إلى من يبلغ كلامه عليه الصلاة والسلام. فلذلك دعا عليه الصلاة والسلام له بالنظارة، رضر الله امرأ عبدا سمع مقالتي فحفظها، وهذه هي درجة من درجات ماذا العلم، وهو الحفظ. حفظ العلم أيها الإخوة بحد ذاته نافع، ولو لم يفهم الإنسان كثير ما حفظه فإنه يؤجر على حفظه، لأنه بحفظه هذا هو يحفظ على هذه الأمة ماذا عندك لأنه بحفظه يحفظ على هذه الأمة علمها، ويحفظ عليه ماذا؟ يحفظ على هذه الأمة علمها، ويحفظ كذلك دينها، ولذلك يؤجر على ذلك. قال: فحفظها ووعاها و قال فحفظها ووعاها وأداها. لاحظوا معي هنا جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الحفظ والوعي والأداء. طالب العلم إن جمع الله له ذلك فهو موعود بخير الدنيا والآخرة. أولا أن تحفظ العلم، ثانيا أن تعيه أي تفهمه، ثالثا أن تؤدي هذا العلم كما أخبر الله جل وعلا عن ذلك في كتابه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على ماذا؟ على بصيرة، أنا ومن اتبعني، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. لاحظوا هنا بين الله جل وعلا فضل الدعوة إليه، لكن الدعوة إليه جل وعلا يسبقها حفظ ويسبقها ماذا؟ علم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ بن جبل قال: إنك تأتي قوما من أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا إلى اليمن لأنه من أعلم الصحابة وأكثرهم حفظا وأكثرهم ماذا؟ وعيا للدين. قال: فرب حامل فقه لا فقه له. في هذا بيان أن هناك من يحمل العلم حملا وهو ليس بفقيه له، إنما هو بمثل المستودع أو المستخزن للعلم. فربما حامل فقه وهو ليس بفقيه، إنما يحمله حفظا ولا يحمله فهما وأداء، ومع ذلك هو ممدوح وهو مرغب فيه وإن كان دون ماذا؟ الأول. لكن ينبه على أن حامل الفقه هذا لا ينبغي له إن لم يفهم أن يؤدي كما يؤدي من يفهم العلم ويضبطه. قال: ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. قد يحمل الإنسان العلم إلى من هو أعلم ماذا منه، وهذا يقع أيها الإخوة كثيرا، ولذلك الإنسان لا يستصغر نفسه. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يغل عليهن قلب المؤمن: إخلاص العمل لله، والنصيحة لولي الأمر، والجماعة. وهذه أيها الإخوة ذكرناها أو شرحناها مفصلة في مسائل مضت، فننتقل للحديث الذي بعده. نعم. قوله هنا في حديث عبد الله بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العلم ثلاثة وما سوى ذلك فضل. حصر العلم أيها الإخوة هنا في الثلاثة، ليس معناه أنه لا يوجد علم أو لا توجد علوم غير هذه الثلاثة، لا، إنما المراد بالحصر والقصر هنا التنبيه على أهمية هذه العلوم وعلى مكانتها، إذ أنها علوم أصلية وما سواها يتفرع ماذا؟ يتفرع عنها. أو يراد بالحصر هنا التنبيه على عظم فضلها ومكانتها، كما تقول الحج ماذا؟ عرفة. ليس معناه أن الحج ليس ركنه إلا عرفة فقط، فهناك عندنا الطواف، وهناك عندنا السعي، وهناك عندنا الإحرام، إنما يراد منه أن لب الحج وخالصه وصفاؤه في ماذا؟ في عرفة، وهذا حقيقة أيها الإخوة. فقوله هنا العلم ثلاثة وما سوى ذلك فضل هو من ذلك. قال: أولا آية محكمة. الآية المحكمة هنا المراد منها المتقنة، الواضحة البينة، فهذه من أعظم ماذا؟ العلوم. والإحكام في الآيات كمثل الإحكام في مسائل الدين الكثيرة، يدخل في ذلك الأوامر بالتوحيد والعقيدة والإيمان وغيرها، والأمر بالاتباع والتمسك بالسنة وغيرها، كل ذلك من الآيات المحكمة التي هي أصل ماذا؟ العلوم. فالتوحيد والعقيدة أصل جميع العلوم ومنها تتفرع، وكل ما جاء في الأمر بالتوحيد والحث عليه وعلى التمسك به هو داخل في ماذا؟ داخل في الآية ماذا؟ المحكمة، فهي من أعظم وأفضل أنواع العلوم. قال: أو سنة قائمة. المراد بالسنة هنا السنن العامة التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي له عليه الصلاة والسلام يدخل في باب السنة، يدخل في باب السنة. ولذلك سنن النبي صلى الله عليه وسلم هي الدين، لأنه ما من عبادة إلا وشرع النبي صلى الله عليه وسلم فيها السنن، فالصلاة فيها سنن، والزكاة فيها سنن، والحج والصوم وغيرها من أبواب الدين، البيوع له سنن وأحكام، والنكاح له سنن وغيرها. فالمحافظة على هذه السنن سواء في تعليمها وبثها ونشرها للناس هو من ماذا؟ من أعظم أنواع العلم. ولذلك جاءت أقوال السلف بالحث على لزوم السنة وتعليمها وتدريسها، وأن أهل السنة هم أهل الحق، وأنهم الفرقة الناجية، وأنهم الطائفة المنصورة، وأنهم لفضل السنة وتعليمها. وألف العلماء كتبا في السنن وبيانها، وألفوا كتبا كذلك في الشمائل كثيرة نثروها وبينوها. قال: أو فريضة عادلة. الفريضة المراد منها هنا هو علم الفرائض، هذا العلم الذي من أول العلوم التي ترفع في هذه الأمة، علم الفرائض وتوزيع التركة ونحوها. هذا العلم أيها الإخوة يتميز بعدة مميزات. المميزة الأولى أن الله جل وعلا لم يوكل لأحد بيانه وتوضيحه، بل تكفل الله جل وعلا بذاته بيان هذا العلم. ولذلك العلم الوحيد الذي قل أن تجد فيه الاختلافات علم الفرائض. لماذا؟ لأن الأنصبة والتركة ونحوها بينها الله جل وعلا، وهو تكفل ماذا؟ بتقسيمها. ثانيا، المال أيها الإخوة من أكثر المسائل خلافا بين الناس، فلو ترك لاجتهاد العلماء لا ترك لباب خلاف وشر بين الناس، فتكفل الله به. علم الفرائض أيها الإخوة علم عظيم، تعرف فيه من هم أصحاب الفروض، ومن هم أصحاب العصبات، ومن هم الأرحام، ومن الذين يرثون، ومن الذين يحجبون، ولماذا يحجبون، ونصيب كل وارث، ومتى يكون نصيبه السدس، ومتى ينتقل من السدس إلى الثلث، ومتى ينتقل من الثلث إلى النصف، وهكذا. هذا العلم أيها الإخوة العلماء قالوا أنه من فروض الكفايات، ليس علما عينيا، لكن معنى كونه من فروض الكفايات أنه لا يهمل ولا يترك. ولذلك أنا هنا في الشارقة منذ سنين لم أسمع بدرس واحد، أو قد يكون موجود لكن لم أسمع بدرس واحد في علم الفرائض. لماذا؟ لأن هذا العلم لا يحتاج إليه إلا العدد القليل، والجهل به لا يضر. أنت لو كنت طالب علم ومميز ومبرز في طالب، لكنك تجهل علم الفرائض لا يضرك، لأنه يحتاج إليه القاضي أو من ينوب عنه في توزيع ماذا؟ التركة. لكن ليس معنى ذلك أن تهمله أو أن تجهله أو أن تتركه. وهذا الحديث يا إخوة بين العلماء ضعفه وعدم صحته، لكن العلماء يستدلون به في فضل هذه العلوم. نعم. وعن ابن عباس حديث ابن عباس هذا من الأحاديث العظيمة، وهو أدب كذلك من آداب طالب ماذا؟ العلم. لاحظوا هذه الأحاديث معظمها آداب. الحديث الذي قبله أراد المصنف أن يبين لك ما هي كطالب العلم ما هي العلوم التي تعتني ماذا بها. في هذا الحديث أراد المصنف منك يا طالب العلم أن تنتبه إلى أدب عظيم، ألا وهو عدم الخوض والقول والتفسير للقرآن بغير علم، وهو أدب لا يختص بالقرآن فقط، إنما هو أدب عام لك يا طالب العلم، أن الفتوى ينبغي أن لا تتجسرها وأن لا تدخلها بغير ماذا؟ علم، وأن لا تفتي إلا إن كنت عالما متأكدا أو ناقلا للعلم ونحو ذلك. والعلماء كما سنبين بيّنوا شروط الفتوى. الفتوى لها 15 شرطا عند بعض العلماء وعشرة شروط عند بعض الأصوليين، موجودة في ومنثورة في كتب ماذا؟ الأصول. لكن لا بد أن تعلم مسألة أخرى، أن العلوم أيضا تختلف، فالقول في القرآن بغير علم يختلف عن غيره، لأنه أعظم جرما وأكثر خطيئة أن تقول في القرآن بغير علم. ولذلك كان السلف يتجاسرون ويمتنعون عن أن يخوضوا في القرآن بغير علم، لأنك تفسر كلام الله جل وعلا. وقال عليه الصلاة والسلام: من قال في القرآن برأيه. القول في القرآن بالرأي هو القول المجرد الذي لا ينبني لا على حجة ولا على برهان ولا على دليل ولا على قول صاحب ولا على قاعدة من قواعد الدين ونحو ذلك. إذن هو قول مجرد مبني على الهوى ومبني على ميل النفس ومبني على اجتهاد العقل ونحو ذلك. لأن القول إن كان بني على دليل فلا يعد ماذا؟ قولا بالرأي، بل يعد قوله هنا بالدليل الشرعي المبين. لكن هنا قال: من قال في القرآن برأيه. أولا أيها الإخوة، لا بد أن نعلم أن القول في القرآن لا بد أن تستجمع فيه عدة شروط، أو من يقول أو من يفسر في القرآن لا بد له من عدة شروط ذكرها العلماء. الشرط الأول: لا بد أن يكون الذي يتكلم في القرآن أن يستجمع الورع أولا، والتقوى ثانيا، وأن يكون حافظا لكتاب الله جل وعلا ثالثا، إذ كيف يفسر كلام الله وهو لا يحفظه. رابعا: أن يكون لديه من اللغة العربية ما يحسن فهم كلام الله جل وعلا. خامسا: لا بد أن يكون لديه اطلاع بأقوال صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الآية. سادسا: لا بد أن يكون عالما لأسباب النزول. سابعا: لا بد أن يكون يعلم الناسخ والمنسوخ. ثامنا: لابد أن يكون عنده علم بقواعد الشريعة وعلم أصول الفقه ومراعاة المصالح والمفاسد والمآلات وغيرها. هذه الشروط يا إخوة لابد أن يستجمعها من يتكلم في القرآن. فأنت إذا ما كنت تعرف الناسخ والمنسوخ وتعرف أسباب النزول وأقوال الصحابة وتعرف اللغة العربية وتعرف وتعرف وتعرف، كيف ستفسر القرآن؟ ولذلك وقبل ذلك الورع، التقوى لله جل وعلا. أنت تتحدث وتفسر كلام الله لابد أن تتميز بتقواك وورائك، لأنك تنقل كلام الله للناس. قال: من قال في القرآن برأيه. قلنا لكم ما معنى ذلك. والقول في القرآن بالرأي هو من جملة القول على الله بغير علم. قال الله جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فقرن الله بين الشرك وبين القول عليه جل وعلا بغير علم، لأن القول على الله بغير علم يؤدي بك إلى الكفر وإلى الشرك به جل وعلا. وجاء في أقوال الصحابة من ذلك الشيء كثير، كما جاء أبو بكر: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كلام ربي برأيي، ونحو ذلك من الأقوال التي تدل على ذلك. قال: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. التفسير بالرأي أيها الإخوة، قال العلماء له عدة أنواع. النوع الأول أن يخوض في الغيبيات بغير علم ولا برهان، هذا نوع من التفسير بالرأي، تخوض في الغيبيات. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، هذه البقرة جاءت في بني مانة إسرائيل وهي من الغيب عن هذه الأمة، أحد رأى هذه البقرة؟ فيأتي البعض ويفسرها يقول هي عائشة. هذا من التفسير بالرأي المذموم الذي لا يبنى على شرع ولا يبنى على سند، إنما هو هكذا من الخوض بالغيب بغير علم. أو يأتي أحد يفسر آيات الجنة أو آيات النار وهو لم يراها، يراها يفسرها بتفسير معاصر، هذا تفسير من الرأي، لأن الأصل في الخوض في الغيبيات أن تبنى على النصوص. من التفسير بالرأي كذلك عدم تفسير النصوص بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وفسرها به. النبي صلى الله عليه وسلم فسر قول الله جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فسرها بأنها النظر إلى وجه الله جل وعلا. يأتي أحد ويقول: والله الزيادة هنا يراد بها كذا وكذا، أو نعيم زائد على أهل الجنة، أو هو قصر خصص لبعض أهل الجنة. من أين لك ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم فسره بالنظر إلى وجه الله، فأنت تلتزم بما فسر به النبي صلى الله عليه وسلم. من التفسير بالرأي كذلك تحريف النصوص عن ظاهرها، كقولهم: الرحمن والعرش استوى، قالوا استولى، من أين لك استولى؟ هذا تفسير بالرأي. الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم فسروا الاستواء، فأنت تلزم التفسير الذي جاءوا جاءوا به ولا تحيد عنه ولا تختلف. قال: فليتبوأ مقعده من النار، هذا فيه الزجر الشديد والوعيد وخطورة ماذا؟ وخطورة تفسير القرآن بالرأي. نعم، حديث أبي هريرة. حديث أبي هريرة هذا أورده المصنف في باب الترهيب من الفتوى، وهو أيضا أدب من آداب طالب العلم، ينبغي عليه أن يترهب من الفتوى وأن يخاف منها. وقد كان الصحابة يتهيبون من الفتوى وكلهم يدفعها إلى الآخر. وهنا لا يعني يفوتني أن أوصيكم بكتاب ابن القيم إعلام الموقعين عن رب العالمين، هذا كتاب عظيم جدا في باب الفتوى. ابن القيم أورد فيه النصوص والآثار الكثيرة عن الفتوى وتفسيرها ومعناها وموقف الصحابة منها وخوف الصحابة في باب الفتوى، وبين فيه كذلك أقسام المفتين، وبين فيه المدارس التي كانت سائدة، وبين فيه مسائل كثيرة. حقيقة مدرسة في باب الفتوى. ابن القيم ألفه من أجل أن يضع لك الضابط في الفتوى، إعلام الموقعين عن رب العالمين. الذي يفتي هو يوقع عن الله. أنت لما تصدر قرارا نيابة عن رئيس الدولة فأنت كأنك تتكلم باسم رئيس ماذا؟ الدولة. ولذلك الأمر ليس بالأمر الهين. قال: من أفتي بغير علم كان إثمه على من أفتى. باب الفتوى ذكرنا لكم أنه من أخطر الأبواب ومن أدقها، لأن الفتوى أيها الإخوة يتعلق بها عمل. فأنت عندما تفتي إنسانا بالجهاد في سبيل الله معنى ذلك على أنه سيقدم ماذا؟ روحه، وسيقدم نفسه في هذه ماذا؟ هذه القضية. إن أفتيته في باب الزكاة معنى أنه سيقدم ماله. فالفتوى يترتب عليها عمل، ولذلك ينبغي عليك أن تراعي ضوابطها. قال: من أفتي بغير علم كان إثمه على من أفتاه. العلماء يقولون أن الشخص إذا طلب الفتوى فلا يخرج طلبه للفتوى على قسمين. القسم الأول أن يطلب الفتوى، وهذا قسم جدا مهم، أن يطلب الفتوى وهو مخلص فيها، باحث عن الحق عنها، باذل لجميع الأسباب في الوصول إليها. هذا هو القسم الأول. بعض الناس يبحث الفتوى لكنه مخلص صادق، يتحرى في فتوى، يريد أن يصل إلى الحق فعلا، فهذا حكمه يختلف عن الأحكام السابقة. لماذا أقول هذا الكلام؟ لأن هناك من يطلب الفتوى وهو غير مخلص غير صادق، لا يتحرى. الله جل وعلا قال: فاسألوا أهل ماذا؟ الذكر. لا ينبغي أن يكون السؤال لكل أحد. وأنت كمسلم ولو لم تكن طالبا للعلم، ولو لم تكن لديك أدوات العلم، أنت لديك عقل تميز فيه. أنت الله جل وعلا أمرك أن تسأل عن أهل العلم المختصين. لا يمكن أن يكون لدي عطل في سيارتي وأذهب إلى طبيب، ولا يمكن أن أجري عملية جراحية عند نجار. ولذلك الله جل وعلا جعل لنا ضوابط في باب ماذا؟ السؤال. أنت أولا تتحرى وتسأل وتستوثق ممن ماذا؟ تسأل مين. فإذا أنت بذلت الأسباب الشرعية والكونية في بحثك لمن تستفتيه. هذا هو القسم الأول. فهذا القسم العلماء يقولون نعم، إذا أفتي بغير علم كان إثمه على من ماذا؟ على من أفتاه، لأنه بذل الأسباب الشرعية في ذلك. النوع الثاني أن يكون سؤاله بغير إخلاص وبغير كذلك حرص. بعض الناس يمسك أي واحد هكذا في المسجد، أو يذهب يبحث وينتقي عن من يعلم عدم ورعه وتقواه ويعلم كذلك عدم علمه فيسأله، أو أنه متساهل في باب الفتوى فماذا؟ فيسأله. فهذا يتحمل إثما مع إثم من أفتاه، لأنه مفرط ولأنه متجاسر في باب الفتوى ومتساهل ماذا فيها. لا تذهب أنت تعلم أن هذا الشخص يتساهل في الفتوى، أو أنك إذا أعطيته مبلغ من المال سيفتيك بما تريد، ثم تأتي وتقول: والله يا أخي إثمي على من أفتاه. للأسف يرفع بعض الناس هذا الشعار. جئت إلى بعض العوام فقلت له، وأنا أعرف أنه يتساءل، قلت له: يا أخي هذا الأمر محرم. قال: أنا سألت. قلت له: من سأل؟ قال: والله سألت شخص أعرفه. طيب هل هو عالم؟ هل هو متمكن في الفتوى؟ هل استجمعت فيه الشرائط؟ قال: والله لا يهمني. قال لي بهذه العبارة: قال اتركها في رقبة عالم واخرج منها أنت سالم. هذا مثل سائد عندنا عند بعض العوام، قال اتركها في رقبة عالم واخرج أنت منها مالا سالم. قال: والله اتركها في رقبتي وأنا أخرج من الموضوع. لا تخرج أنت من الموضوع. لو كان الذي تسأله متأهل عالم يعني مستجمع لشروط الفتوى باذل لأسبابها، نعم أنت لست مسؤول أمام الله، لأن هناك من أفتاك وأرشدك بذلك، لكنك أنت تعلم في قرارة نفسك تساهل هذا الشخص في الفتوى وعدم أهليته، وتقول له والله تركها في رقبته وأخرج أنا منها سالم. لا تخرج منها ماذا سالما. وذلك العلماء يقولون فرق بين من يبذل الأسباب ويخلص، وفرق بين من لا يبذل الأسباب ويتساهل في باب ماذا الفتوى. قال ومن أفتي بغير علم كان إثمه على من أفتى. والفتوى أيها الإخوة في التحليل والتحريم هي أمانة. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من ماذا؟ من الرزق. والله جل وعلا قال فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وبين الله خطورة الفتوى في الحلال والحرام، هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله ماذا؟ الكذب. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فالمسألة ماذا؟ خطيرة. قال ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه. نعم من أبلغ الخيانة أن ترشد الناس وأنت تعلم أن الحق في خلاف ذلك، هذا من الضلال المبين، والشخص فيه من دعاة الضلال ومن دعاة ماذا؟ الانحراف، الذين بينا في دروس ما مضت خطورتهم. نعم. وعن معاوية قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها عن الأغلطات. مما استقر أيها الإخوة في الشريعة أن الواجب على الإنسان أن يسلك سلوك الأدب مع إخوانه، وأن يسلك سلوك الأدب كذلك مع العلماء ومع الأئمة، سواء ذلك بالتعامل أو بالسؤال أو بنحو ذلك. والواجب كذلك هو احترام العلماء وإجلالهم وتعظيمهم بالتعظيم الذي أمر الله جل وعلا به، فهم ليسوا أدوات أنت تتقرب بهم بالتبرك ونحو ذلك في الإجلال والتعظيم، لا، إنما المراد بالإجلال والتعظيم هنا التعظيم الذي يناسب مكانتهم في الشريعة وعظم منزلتهم عند ربهم سبحانه وتعالى. حرمت الشريعة كل ما فيه إساءة وكل ما فيه تعدي وتجني على هؤلاء العلماء، ومن ذلك أن الشريعة نهت عن الأغلوطات. الأغلوطات أيها الإخوة في الشريعة حقيقة فسرها العلماء بعدة تفسيرات، منها نهى عن الأغلوطات. الأغلوطات هي السؤال في المسائل التي لم تقع ولم تصل إلى الآن، لأن هذا فيه نوع أدب، نوع إساءة أدب وتجن مع ماذا العالم. أتسأل عن أمر لم يقع إلى الآن، فقد كان السلف يذمون مثل ذلك. من معاني الأغلوطات قالوا أن يتعمد السؤال بما فيه إحراج العالم أو وقوعه في الخطأ، فيتعمد ذلك من أجل أن يحرجه أو يقلل من مكانته أو أن يظهر علمه لمن حوله، فيقع العالم في الخطأ ليظهر هو دون ماذا؟ دون غيره. وهذا من ماذا؟ من الأغلوطات. نعم، هذا نوع من أنواع الأغلوطات، أن تسأل السؤال تحرج العالم فيه وأنت تعلم أنه لا يعلم الجواب عنه، مثل القضايا السياسية، لأن العلماء ليس هذا هو مجالهم وليس هذا هو تخصصهم. والسياسة أيها الإخوة لا دين لها، السياسة تتقلب في كل دقيقة وفي كل ثانية، لأن السياسة تعتمد على المصلحة. فالعالم لو جاء يخوف في بعض القضايا السياسية وهو لا يحسنها سيؤدي به إلى ماذا؟ إلى الغلط. وأنت عندما تسأله عنها أنت تحرجه، لأن العالم ليس سياسيا، السياسة لها أهلها والعلم له ماذا؟ أهله. ولذلك يشغب البعض للأسف على علمائنا بأنهم لا يعلمون فقه الواقع، ويربط السياسة بماذا؟ بفقه الواقع. وهذا من الغلط ماذا؟ الكبير. من الغلط ماذا؟ الكبير. لأن فقه الواقع ينقسم إلى قسمين: فقه الواقع الذي يفتى به وينزل به الحلال والحرام، فهذا العلماء يعلمونه. يعني إذا أراد العالم أن يفتي في أمر من فقه الواقع لا يمكن أن يفتي فيه إلا أن يستجمع عنه جميع المعلومات ثم يفتي فيه. فهم يعلمون الواقع أو لا؟ لا، يعلمون الواقع. ثانيا، تفسير الواقع أو تفسير فقه الواقع بأنه متابعة الأحداث والأخبار والتحليلات السياسية، هذا ليس شأن العالم. العالم شأنه هو الدعوة إلى التوحيد والعقيدة وبيان الدين. لو أن العلماء يتتبعون هذه القضايا لم استطاعوا أن يبينوا الدين ولا يؤلفوا ولا ولا ولا. ثالثا، هناك من كفاهم في فقه الواقع ماذا؟ علما وتحليلا وسياسة، فلماذا هم يخوضون فيها؟ وفسر بعض أهل العلم الأغلوطات بأنها المسائل التي تشتبه فتؤدي بالغالب إلى العالم أن يقع في الغلط. نعم. وعن كثير بن قيس، نقف هنا أيها الإخوة، وأظن فيما أخذناه كفاية، ونكمل بحول الله جل وعلا الدرس القادم. قد سألني بعض الإخوة كم بقي لنا من شرح أصول الإيمان، فأقول لا أدري، لكن ربما درسين، وإن يعني كثر فسيكون 3 دروس إن شاء الله ونكمل، لأن معظم الأحاديث القادمة هي يعني قصيرة في ألفاظها، ليست أحاديث يعني طويلة، وبعضها أو بعض المسائل التي فيها أشرنا إليه في شرح مضى، فيمكن أن نكتفي فيه ماذا؟ بالتعليق، ونكون بذلك بحول الله جل وعلا قد ختمنا شرح أصول الإيمان. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله محمد.